السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخت منى.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير دكتور، الله يطول في عمرك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، الله يطول في عمرك، بالنسبة حق وانت الكرامة الإفرازات المهبلية زين، ترى احنا ساعات في قيام الليل نسمى الله يطول في عمرك ساعة ونص ساعتين إلا، فهل نقطع الصلاة يعني ونروح نتوضى مرة ثانية؟
طيب،
هذه او يعني فرصة مهبلية، انت قلت لي لانك قلت من قبل نفذت فرصة مهبلية طاهرة، بس قلنا طيب يعني نجدد الوضوء.
طيب،
فما ادري في قيام الليل يعني شلون. هاي رقم السؤال الاولي. الله يطول في عمرك. السؤال الثاني، وقت شو اسمه في السجود احنا نقول سبحان ربي الاعلى ونفس الشيء في الركوع سبحان ربي العظيم، هل نقدر نقولها سواء في الفرض او السنة اكثر من ثلاث مرات، مع مثلا يعني 10 مرات كذي؟
طيب،
هاي سؤال ثاني. السؤال الثالث، الله يطول في عمرك، انا صليت قيام الليل يوم الايام وش اسمه ركعت يعني صليت اول ركعه ونسيت وسلمت، وبعدين قمت وكملت الركعه الثانيه وسلمت، بس ما شو اسمه ما يعني ما صليت ما ركعت سجود السهو،
ما سجدت،
صح يعني اللي سويته وغلط.
طيب يا اخت منى،
الله يطول في عمرك، جزاك الله خير، انت وبارك العمل، بارك الله فيكم.
مرحبا اختي.
السلام.
تفضلي زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رمضان كريم علينا وعلى الشباب.
وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب.
بعد اذنك عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول، هلا صلاه العشاء بالنسبه للنسوان بالبيت افضل ولا بالمسجد؟
نعم.
واذا بالمسجد نقرا الفاتحه بعد ما يقرا الامام الفاتحه؟ يعني وقت هو بيقرأ آية نحن بنقرأ الفاتحة.
طيب،
السؤال الثاني، لما بيقول الإمام سمع الله لمن حمده، نحن بس بنقول ربنا ولك الحمد ولا بنقول سمع الله لمن حمده وقت لا تزال المذكور؟
طيب،
بعد ذلك السؤال الثالث، الشيخ بيصلي من ركع صلاة التراويح غير الشفع والوتر، بس بيصليهم قصيرين يعني ما أبدا ما بيقول كثير آيات قصيرة،
اي
وهذا لو حبيت أن أرجع على البيت وأرجع صلي بثمانة كمان تراويح يصير بدون الوتر طبعا؟
طيب يا أخت زينب.
سلام عليكم.
أهلا وسهلا أختي، مرحبا. أبو سعيد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت عمرة ودعيت إن الله يوفقك إن شاء الله من كذا بفتح المشاكل للناس.
جزاك الله خير، مشكور مشكور، ولك إن شاء الله مثلها يا رب.
الله يطول عمرك. أنا بالنسبة لي لما أكون في الحرم أقدر أصلي السنة الراتبة مثلا أربع ركعات الظهر أربع ركعات العصر، في ناس يقول أنت تكون مستعفر ما يصير تصلي، فكنت أنا أصلي صراحة، فما أدري هل اللي سويته غلط أو صح.
طيب،
هذا في الحرم لما أكون مثلا خارج الدولة، لما أكون في البيت اللي مثلا في المسجد اللي جنب بيتنا مثلا أنا وصلت مع الإمام على صلاة الظهر، إذا فاتتني أربع ركعات اللي هي القبلية أصليها بعد ما أخلص من الجماعة أربع ركعات قبلية وأربع ركعات بعدية ولا يطوف عنها؟
يعني قصدك تقضيها؟
أقضيها أربع ركعات القبلية.
إيه، يعني بعد الظهر.
بعد الظهر مثلا في أربع ركعات بعدية أصلي أربع ركعات بعدية بعدين أربع ركعات قبلية.
إن شاء الله يا أبو سعيد.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا أخوي، مرحبا.
جزاك الله حسنات.
وياك وياك. تفضل يا نورة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا توني موظفة ما لي يمكن سبع شهور وصير حركات بين الموظفات من هالأمور من تحت لتحت والحقد والحسد،
إيه
أنا أشوفهم لكن حالي من بعدي ساكتة، ما أتدخل في هالأمور، ما أحاشر عمري فيهم الحالي. وصلت إنهم أدري إنهم يتكلمون فيني لكن سكت.
إيه.
أعرف إن هالآدمية تحش فيني تتكلم تغتابني، بس والله يا شيخ إني ما تكلمت قدامها، ما قلت إن أنا أدري، ساكتة. الدرجة أنا عشان صديت عنهم وصلني بلاغ من الشركة إن إذا أنا ما تغيرت مع البنات يمكن يفصلوني.
إيه.
يعني وصلوها لي أني أنا اللي تكلمت عنهم، يعني ظلموني يا شيخ. أنا هنا شو أسوي معهم؟ أواجههم؟ أبلغهم؟ أظل ساكتة؟
يعني كيف الآن البلاغ؟ البلاغ رسمي؟
إي والله رسمي.
وقالوا لازم تغيرين معهم؟
وصلوا لهم الكلام. إي وصلوا لهم الكلام إن
طيب
الأمور متغيرة وإنها كذا وكذا وكذا وكذا.
ليش ما سألتهم وين الدليل؟
بلغوهم من واحدة من البنات شكت.
طيب يا نورة تسمعين إن شاء الله التوجيه.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضلي أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سؤال أول في الراتبة.
إيه.
عندما نصلي الراتبة في المسجد مور العيشة.
إيه.
عند الركعة الثانية الإمام ينوض للتراويح. ثم أكمل ثم أدخل معه في التراويح، هل هذا يجوز؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، كان الوالد كان كبير في السن 90 سنة، كلا رمضان وعندما خرج الكفارة طاها الولدة.
إيه.
هل إذا يجوز، إذا لم يجوز هل أخرج عليه الآن توفى هو؟
طيب
يا أخرج من التركة تاعه كفارة أخرى أعطيها لإنسان ماشي ولده واحد آخر.
طيب يا عمت الله.
السؤال الثالث والآخر يا شيخ، سمعتكم تقولوا باللي باش نصيب الناس النصاب تاع الزكاة تاع الذهب.
اي.
ان نستعمل السومة تاع البيع، هل اللي يبيع به انا الذهب ام اللي يبيع به هو محل الذهب؟
طيب يا اختي عمت الله.
شكرا يا شيخ، شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت منى بارك الله فيها من العين تسأل، تقول بالنسبة للمرأة من حيث الإفرازات المهبلية، تقول إذا نزلت علينا ونحن في صلاة القيام أو التراويح يطول بين المجال يعني ساعة ساعة ونصف تقريبا، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي يعني الإفرازات هذه، إذا كانت والله المرأة عندها سلس، عندها إفرازات مستمرة بحيث أنها يعني يشق عليها الطهارة، فإنها لا تخرج، تبقى في الصلاة الحمد لله. ما دام أنها توضأت ثم ذهبت إلى الصلاة تستمر في صلاتها ولا شيء عليها، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعت الإنسان، وربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وعندنا قاعدة عريضة في الشريعة اسمها لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. الأمر الثاني بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الإفرازات المهبلية التي تطرع على المرأة وليست لها عادة وإنما تأتيها أحيان. أنا أفصل دائما أقول إذا كانت من مخرج البول فإن هذه تنقض الوضوء ويجب على المرأة أن تخرج وأن تغسل المحل وتتوضأ. أما إذا كانت لا تخرج من غير مخرج البول فإن هذا ليس بنجس، ليس بنجس، والعلماء في واقع الأمر اختلفوا هل تنقض الوضوء أم لا، هذه الإفرازات التي تخرج هل تنقض الوضوء أم لا، على قولين، الاحتياط بأنها تتوضأ خروجا من الخلاف، لكن إن شق عليها بحيث أن لو خرجت ترتب عليها يعني مشقة شديدة يعني ممكن أن ما تحتملها تستمر في صلاتها ولا شيء عليها. منى تقول بارك الله فيها، هل نستطيع الزيادة على 3 مرات في قول سبحان رب الأعلى في السجود وسبحان رب العظيم في الركوع؟ نعم يا أخت الفاضل، نعم، للإنسان أن يزيد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ولذلك أنت يجوز لك أن تزيدي على 3، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، إلى 10 مرات، إلى 20، إلى 30، ما في بأس ما دام تحتملين هذا، لأن بعض الناس ما يحتمل أن يطول في الركوع، عنده مشاكل في الظهر، عنده مشاكل في العظام، عندها شاشة، في السجود كذلك ما يستطيع. عندنا أخت الفاضلة الواجب تسبيحة واحدة، الواجب تسبيحه، لما تقول سبحان رب العظيم هذا القدر الواجب اللي هذا الواجب الذي يعني هذا هو الواجب الذي يجب على المصلي أن يأتي به، كل ما زاد على ذلك فهو سنة. ولو جلست بعض الناس اللهم بارك في السجود يطول يقعد 10 دقائق هو ساجد، يحتمل ذلك يسبح ويدعو كذا، وبعض الناس 5 دقائق، وبعض الناس ما يتحمل دقيقة واحدة، في ناس عندهم مشاكل صحية، فالله عز وجل ما يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك قلت الفاضل نعم يعني يجوز الزيادة إلى 10 وهذا أعلى الكمال. منى تقول بأنها كانت تصلي قيام الليل وتقول بأنها سلمت من ركعة واحدة بس، تقول تذكرت بعدين وقمت وجبت ركعة ثانية وسلمت، جبت التحيات وسلمت ونسيت أنني أسجد للسهو، ماذا علي؟ أخت الفاضلة إذا طال الفصل يعني طال الزمان حيث بأن يعني صارت لها فترة طويلة، دخل وقت ثاني أو صرت في اليوم الثاني، خلص سقط محل سجود السهو، سجود السهو يفوت بفوات محله. وبعض العلماء طبعا يختلفون العلماء في تقدير المحل ما هو، بعضهم يقول إذا كان في المسجد، بعضهم يقول إذا كان في مصلى، بعضهم يقول إذا لم يدخل الوقت الثاني وقت الصلاة الثاني، وفي من العلماء يقول ما يسقط أبدا، يجيبه الإنسان ولو تذكر بعد حين. إذا والله تقول والله بس أسجد سجدتين الآن ما عليك شيء، لكن أنا اللي أختاره بأن يذهب بفوات وقته، بارك الله فيك، هذا الواجب يسقط بفوات وقته، ولذلك ما عليك شيء والحمد لله. زينب من دبي تقول بأن يعني تسأل أيهما أفضل، صلاة المرأة في البيت أم في المنزل صلاة العشاء؟ أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وكلما ضيقت المرأة موضع الصلاة في البيت فهو أفضل، يعني صلاتها في الصالة أفضل من صلاتها في الحوش، وصلاتها في الغرفة أفضل من صلاتها في الصالة، هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كلما ضيقت المرأة محل الصلاة في البيت فهو أفضل لها، والله عز وجل جعل أو أوجب حضور الجماعة في المساجد على الرجال، قل جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما المرأة فصلاتها في بيتها سواء الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. لكن لو أحبت المرأة أن تصلي في المسجد فإنه لا ينبغي لوليها أن يمنعها إلا أن يكون ثم فتن أو ثم مفاسد أو ثم أمور لا تدرك المرأة مخاطرها، فيجوز لزوجها، يجوز لوالدها، لأخيها أن يمنعها، يقول لا أنت ما تدري وش اللي حاصل برا، يجوز حتى لو كانت ما تستوعب الموجود، لا يجوز له أن يمنعها، وذلك تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد. وإذا صلت المرأة خلف الإمام أخت الفاضل وقرأ الإمام الفاتحة فإن تستمع إليه، تستمع إلى الإمام، ما تقرأ مع الإمام. للأسف الآن بعض الرجال وبعض النساء في صلاة العشاء والتراويح يقرؤون مع الإمام، هذا غلط، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الفاتحة تقرأين أنت الفاتحة سواء سكت الإمام أو قرأ، هذا في أصح أقوال أهل العلم، المسألة فيها كلام، سواء قرأ الإمام أو سكت فإنك تقرأين الفاتحة بارك الله فيك بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة. زينب تقول بالنسبة لقول الإمام سمع الله لمن حمده، بالنسبة لنا كمأمومين ماذا نقول؟ نكتفي بربنا ولك الحمد؟ نعم أخت الفاضل، أولا هذه المسألة خلافية بين العلماء، هل للمأموم أن يقول وراء الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أم أنه يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ قولان مشهوران في القديم والحديث وكلام طويل، اللي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك قول سمع الله لمن حمده تجب على الإمام والمنفرد، وأما قول ربنا ولك الحمد فتجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، على 3، ربنا ولك الحمد تجب على الإمام، تجب على المأموم، وتجب على المنفرد. أما قول سمع الله لمن حمده فالصحيح من قول أهل العلم أنها تجب على الإمام ولا تجب على المأموم، وأيضا تجب على المنفرد. لكن إن أحب المنفرد، عفوا، إن أحب المأموم أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا وك، لا حرج. وذلك لحديث أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. لكن العمل على الثاني، وإذا أحب الإنسان أن يأتي بها ولكن على غير الوجوب ما في بأس، والحمد لله رب العالمين. زينب تقول: أصلي خلف إمام يصلي 8 ركعات غير الشفع والوتر، تقول يعني صلاته قصيرة، تقول ممكن أني إذا رجعت البيت أصلي 8 ركعات؟ يجوز، يجوز أخت الفاضل، يجوز لكل من صلى خلف الإمام صلاة القيام أو التراويح ثم إذا رجع إلى بيته وأحب أن يصلي يصلي، لكن بشرط أنه ما يوتر مرة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. وهذه نصيحة لإخواني اللي يحبون قيام الليل، أجدهم أحيانا ينصرفون عن الإمام على صور، الصورة الأولى ما يصلون معها الوتر، والصورة الثانية يشفعون الوتر، يشفعون الوتر، وهذا كله في واقع الأمر انصراف عن الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني الإمام، كتب الله له قيام ليلة. فلا تحرموا أنفسكم الأجر يا إخواني. بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك يحب أنه يقوم الليل، يحب أنه يصلي، وإمام مسجدهم يقصر في الصلاة، يعني صلاته ما شاء الله سريعة وكذا، يقول أنا أحب أني أقوم الليل، ما في بأس قوم الليل، لكن أوتر معه حتى تنال الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا. أبو سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه ورضي الله عنه مشكور على الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك يا أخي الفاضل، وأن يتقبل منك سعيك، وأن يغفر ذنبك، وأن يتولانا وإياك. يقول أبو سعيد، يقول أبو سعيد في يعني بالنسبة لي: هل لي أن أصلي في الحرم السنن الراتبة كوني أحرص على أنني أنال الأجر الأكثر؟ أخوي الفاضل، أولا يعني أنا سمعتك تقول بأنه ما يجوز، لا، ما أحد يقول ما يجوز، الله يرضى عليك أبو سعيد. طبعا هم يقولون خلاف السنة، يعني لو الإنسان الآن جاء بالسنن الرواتب مثلا في السفر، ما نقول له والله وقع في الحرام، لا، نقول خالف السنة، خالف السنة. وبالنسبة للأماكن الشريفة والأزمان الفاضلة يشرع للإنسان أن يستكثر من الخير، ولذلك أن في مكة في أيام رمضان فرصة طيبة لك هناك وسانحة أنك تكثر من الصلاة في المسجد الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. ولذلك يا أخي الفاضل تصلي ما شئت، تصلي السنن الرواتب، وإن كان الأولى أنك تصلي النفل المطلق، صلي النفل المطلق، لكن لو أتيت بالسنن الرواتب ما حد يقول لك وقعت في حرام، لكن الأفضل والأكمل والأحسن لك أنك تأتي بالنفل المطلق وتطوف حول الكعبة، تأتي بأكثر من طواف وتصلي النفل المطلق ما استطعت، وتقرأ القرآن ولو ختمت بعد، فإنه ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنه من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يحرصون على ختم القرآن في الأماكن الفاضلة والأزمان الشريفة. قالوا الأماكن الفاضلة في مكة والأزمان الشريفة في رمضان، فإذا اجتمع وجود الإنسان في رمضان وفي مكة هذه لا شك بأنه شيء عظيم جدا، ولذلك يستكثر الإنسان من الخير. والله إني أحزن على أناس يروحون العمرة المكة في رمضان وأكثر وقتهم نايمين في الفنادق، لا، ويجيك يسأل يقول يجوز أصلي في الفندق مع الإمام؟ أنت رايح تطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، تقضي النوم كله، عفوا، تقضي الوقت كله نوم، وتسألني تقول والله بصلي في الفندق أتبع، ما يصلح هذا. الإنسان الذي اجتهد وبذل مال وبذل وقت، يمكن أخذ إجازة وتغرب عن وطنه، رايح يبغى الأجر والثواب، هو رايح يدور النوم ويصلي بالفنادق، يقول أصلي مع الإمام بالفنادق، لا، صلي في الحرم، روح هناك عند الكعبة، شاهد الكعبة وانظر إليها، وطف حول الكعبة وقرأ القرآن وصلي، هذا اللي ترجع بإذن الله بحسنات مثل الجبال. أما تروح كسلان، تروح هناك وتكسل وتفتر وتبرد وعبادتك كلها قائمة على الكسل وعلى التراخي وعلى فوات الوقت، هذا ما يصلح. مشكور يا أبو سعيد، جزاك الله خير، ومستقبلا أبدا أكثر من الصلاة وأكثر من قراءة القرآن هناك. أبو سعيد بارك الله فيه يقول: بالنسبة للسنة القبلية للظهر إذا فاتتني ممكن أقضيها بعد الظهر؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، فدل هذا على أن السنن الرواتب تقضى إذا كان الإنسان مواظبا عليها. فمن فاتته السنة القبلية قبل الظهر جاء مثل ما قال أبو سعيد دخلت المسجد والإمام يصلي الظهر. طبعا ما يجوز الواحد يصلي السنة والإمام قائم يصلي، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل معهم الظهر على طول وبعدين يقضي الركعتين القبليتين أو الأربع يقضيها، ثم يأتي بالركعتين البعدية أو أربع ركعات، كله جائز والحمد لله رب العالمين. نورة بارك الله فيها تسأل تقول بأنها موظفة من 7 أشهر، تقول أعاني مشاكل مع الموظفات، حقد وحسد وحركات وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ملتزمة الصمت ومعتزلة وما أحاول أن أرد ولا أحد، هم يغتابوني هم كذا. تقول للأسف الشديد انقلبت القضية علي بحيث أن وصلها بلاغ بأن لازم تتغير مع البنات الموظفات اللي حولها، وإلا ممكن أن يتطور الأمر إلى مسألة الفصل. أختي الفاضلة، أولا الواجب عليك أن تستمري على ما أنت عليه من تقوى الله ومن مراقبة الله عز وجل ومن لزوم الصمت ومن الإنتاج في العمل والحرص على العمل والإخلاص فيه، استمري على هذا لأنك الآن على طريق صحيح ولله الحمد، ولا تلتفتي إلى الوراء ولا تلتفتي إلى هذا التشغيب الذي يأتيك من اليمين أو الشمال، استمري في طريقك وفي عملك. الأمر الثاني بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يحفظك، لك الحق الكامل يا أختي الفاضلة أن تنتصري لنفسك بالطرق الشرعية وبالطرق القانونية والنظامية، ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولذلك لك الحق الكامل أنك تبينين للمسؤول أو المسؤولة، تبينين وجهة نظرك وتبينين وضعك وحالتك. ويعني أعتقد والله أعلم أن اللي وصلك يظهر والله أعلم بأنها غير صحيحة، لأنه ما يمكن أبدا لمنشأة أو إدارة تحترم نفسها أنها تصدق مثل الكلام هذا، في هناك تحقيق وفي هناك رقابة وفي هناك إجراءات وفي هناك عقل، يعني ما يمكن الإنسان أنه يعني هكذا أي كلام يسمع يأتي به مباشرة أو والله يرميه على الآخرين. فعندك ولله الحمد طرق شرعية، عندك طرق قانونية نظامية تستطيعين من خلالها أن تبينين وجهة نظرك وتنتصري لنفسك بالحق، لأنك المسلم يجوز أن يدفع الظلم عن نفسه. الأمر الآخر بالنسبة للبنات اللي معك في الوظيفة، يعني حقيقة أنا أوجه لهن رسالة إن كانت تصل لهن، الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الأذية والعياذ بالله الغيبة، من الأذية النميمة، ومن الأذية المكر، ومن الأذية والعياذ بالله الظلم، ومن الأذية يعني للأسف الشديد جر الناس الناجحين إلى مستنقعات الفشل، إن بعض الموظفين فاشل أصلا هو، ويشوف بعض الموظفات فاشلات وتشوف وحدة ما شاء الله مبدعة وناجحة ما ترضى أنها تستمر في النجاح وتحاول أن تجرها إلى مستنقع الفشل ومستنقع الكسل، ولذلك هذه أذية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، ولذلك الذي يحرص على الإضرار بالناس فالله جل وعلا سيلحق به الضرر إن عاجلا أم آجلا. وهن يوميا الآن يوميا الحسنات إذا كان عندهن حسنات يحرقنها في تنور هذا البلاء اللي قاعد يستعملونه معاك ومع غيرك من الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، هذا بلاء. هؤلاء والعياذ بالله قد يقفون بين يدي الله ما عندهم ولا حسنة بسبب هذا البلاء اللي قاعد يسوونه من الغيبة وحصائد الألسن وأمراض القلوب نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك أكثري من الدعاء، تعلقي بالله جل وعلا، اسأليه أن يحميك من الأدعية الطيبة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. أيضا اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. هذه أدعية كلها طيبة ستجدين أثرها في واقع حياتك. ويبقى قضية أخت الفاضلة، إذا أردت، بعض الناس يقول لك لا أنا موكل أمري إلى الله، مفوض أمري إلى الله، والله هؤلاء معهم الفئة التي لا تغلب. أي إنسان يوكل أمره إلى الله، يفوض أمره إلى الله، مع الفئة التي لا تغلب. لكن بعض الناس، وهذا حق مشروع، يقول لا أنا ببين وجهة نظري. نعم لك الحق، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ممكن تراجعين المسؤولة اللي عليكم، تقولين لها هذا الوضع وهذا الوضع وهذا الحال، وإن شاء الله منصورة بإذن الله. عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من الجزائر تقول يعني كنت أصلي الراتبة في المسجد بعد العشاء، تقول أصلي الراتبة في الركعة الثانية، تقول لما يعني دخلت في الركعة الثانية قام الإمام يصلي التراويح، تقول أقطع الصلاة أم أكمل؟ لا يا أخت الفاضل، كمل الصلاة، لا تقطعينها. بالنسبة للسنة الراتبة كمليها حتى تنتهي، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ثم بعد ذلك أدخلي معهم في التراويح. أما التي تقطع لأجلها النافلة فهي الفريضة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا الذي تقطع. أما نافلة مع نافلة بالعكس، بل السنة الراتبة أقوى من التراويح. السنة الراتبة هذه، وللأسف الشديد الآن يهملها كثير من الناس، هذه أقوى من التراويح من حيث الحكم الشرعي. طيب نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي محمد أفريقيا. محمد، يا محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل أخي، تفضل.
شيخ، بس في عندي زوجتي،
نعم،
هذه الولادة مثل العادة الشهرية 18 يوم، ورجعت نصف منها 23 يوم، والآن صامت يوم واحد يوم واحد فقط في رمضان، ولحد اليوم كانت تروح منها، وكل يوم يجيها نقطة واحدة فقط، مش عارف هو يعني يكتف الصيام ولا.
يا محمد،
هي عم بتصوم كل يوم.
أخوي الفاضل، ممكن تعيد السؤال لأن يتقطع عندي الصوت الآن. هي زوجتك حامل ولا لا؟
لا لا،
مش حامل،
هي ولدت قبل رمضان.
طيب،
نعم،
طيب كمل. أيوة
نعم كمل. لكن أنا بدي أخل عن العادة الشهرية، عم تيجيها من أول رمضان صار لها 14 يوم، عم تيجي نقطة واحدة فقط، مش عارفة هي دورة ولا مستورة. أيوة. يعني تصوم ولا تصوم؟
طيب نقطة واحدة فقط وينقطع طوال اليوم؟
لا، كل يوم فقط نقطة واحدة، انقطعت يومين ورجعت الأول.
يعني كل يوم نقطة واحدة بس؟
نعم.
طيب يا أخي محمد، عندك سؤال آخر؟ مرحبا مرحبا مرحبا. أم عبد الله،
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك، الله يعافيك، الله
مرحبا
يعافيك. سؤال واحد ما نطول عليك، بس تفضل. بحكمك يعني علينا يعني.
تفضل.
فكر. الله يخليك الشيخ، أنا أقري القرآن في النهار، يعني كل وقت في النهار أقري القرآن ساعة ثلاث ساعة عندي، لكن بالليل أقري شوي وأكثر من الاستغفار وأكثر من الدعاء، ما أنام لين الفجر. لين الفجر ونصلي ونسوي وهذا، بس الحمد لله كله دعاء كله استغفار كله. ندعي لنا ولأخواننا المسلمين يحفظنا الله إن شاء الله.
جزاك الله خير إن شاء الله. إن شاء الله.
لكن أبا حكمك هذا، هل هو يعني هذا الدعاء من أقرأ قرآن أنا شوية في الليل فضيلتك، لكن أكثر شيء أدعي واستغفار، وكما أنا مدعي لين الساعة 6 كذا يعني الصباح.
إن شاء الله إن شاء الله، وضح السؤال.
بس أبا حكمك يعني فضيلتك، الله يخليك لنا ويحفظنا إن شاء الله أجمعين يا رب.
آمين. جزاك الله خير. مرحبا. أم مطر، أم مطر من العين، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، بغيت أسألك، في متصلة قبل سألت عن الإفرازات المهدرية أثناء الصلاة، أنت جاوبتها بالنسبة للصلاة في المسجد، بس لو كانت الصلاة في البيت مثلا، ما طولت في الصلاة، جاوبت ساعة ساعة ونص، ويعني ما عندي علم مثلا الإفرازات هاي يعني نزلت، فهل لازم أني أنا مثلا أشيك عليها وأرجع أني أنا أتوضى منها؟
أختي الفاضلة، يعني إفرازات ولا رطوبة عادية؟
الإفرازات المهبلية اللي هي من الرحم.
طيب من الرحم، طيب يا أختي. أبشر.
أيوة.
أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي مبرار بلجيكا.
ايوه
تفضلي.
طيب
تفضلي تفضلي انت على الهواء.
اتكلم؟
اي تفضلي على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخفض التلفزيون عليكم. اخفض التلفزيون يا اختي اخفض التلفزيون.
انا لما تجيني الدوره تطول معايا.
يا اختي اخفض التلفزيون على الاخر الله يرضى لي عليكي واسمعيني من الهاتف.
طيب انا لما تجيني الدوره
اي
تطول معايا شهر وشويه.
اي
تطول معايا شهر وشويه.
ايوه شهر كامل.
ايوه شهر وشويه كده تطول معايا. وبعد رحت عند الطبيبه عطتني علاج مده ستة شهور اخذ العلاج هذا.
ايوه
بعدين قالت لي بعد 40 سنة الدورة يعني تعمل معاكي كذا. أنا يعني مو صايمة ما أصلي ما أقرأ قرآن يعني تعبت من هذه الحاجة.
ليش ما تصلين أختي الله يهديكي ولا تصومين؟ لأن فيه الآن تستمر شهر. كانت قبل كم دورتك أول؟
من أول كان دورتي يعني طبيعية قبل 40 سنة. بعد 40 سنة يعني استوت كذا معايا.
كم يوم كنت تجلسين في الدورة؟
من قبل؟
إيه
يعني من قبل كنت يعني 10 أيام أسبوع.
أي 10 أيام ها؟
أيوة 10 أيام أسبوع. الآن يعني شهر وشوي.
وأنت تميزين الدم يعني يا أم أبرار تميزين الدم تعرفين الدم لما تميزين تعرفين؟
أيوة أفهم. الآن جتني تاريخ 26 إلى اليوم تاريخ 10 وأنا عندي يعني خيوط أحمر يعني ما في دم كثير ما تنزل بس من داخل في خيوط أحمر.
طيب
الخيوط الاحمر هذه ما تنقطع.
وانت تطهرين بالقصه البيضاء ولا بالجفاف؟
ايوه انا اطهر بالقصه البيضاء ما في قصه بيضاء.
وجفاف ينزل عليك جفاف يوم وليله؟
لا ما في جفاف بس القصه البيضاء يعني بعد ما اطهر القصه البيضاء تنزل علي. الان ما في قصه بيضاء كل يوم خيوط احمر ومن داخل وما ينزل بس من داخل يعني.
من كم سنه
العلاج هذا حبس لي الدم.
من كم سنه هذا معاكي؟
والله السنة اللي فاتت كان الطبيبة عطني علاج قال لي اشربي مدة سنتين والآن قال لي اشربي 6 شهور. كان يعني حصل لي نزيف العلاج هذا حبس لي النزيف.
طيب
يعني بقت الدورة تجيني شوية شوية بس من داخل يعني ما تنقطع بسرعة تطول معي.
أبشري يا أم أبرار تسمعين إن شاء الله الجواب والتوجيه. أبشري مرحبا.
إن شاء الله شكرا الله يخليك.
أهلا وسهلا. تفضلي أمة الله العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ السؤال الأول شيخ أنا صايمة من بداية رمضان.
إيه.
والدورة تأخرت عندي صار 15 يوم صايمة.
إيه.
بس مكان الدورة يعني توجد كدرة يعني حمراء عندي كدرة حمراء.
إيه.
ألو.
نعم. معها آلام.
يعني صح الصيام بها أم لا؟
معها آلام الدورة ولا ما معها؟
والله شوية وجعها معها.
ولكن ما شفت الدم إلى الآن.
لا ماكو دورة حقيقية ما في.
طيب السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني شيخ قبل أمس شربت الماء أثناء الأذان الفجر صحيح أم لا؟
أثناء الأذان؟
إيه نعم ما سمعت الأذان لأن كهرباء طافية.
طيب يا أمة الله أبشري.
شكرا شيخي.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أمة الله من الجزائر أيضا في سؤالها الثاني تقول بأن والدها عمره 90 سنة. والدها عمره 90 سنة وتوفي رحمة الله عليه. تقول كان يعطي الكفارة لابنه. تقول ما العمل الآن؟ هل نخرج كفارة من تركته أم لا؟ أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يجر نفعا إلى نفسه. يجوز جر نفع إلى نفسه وإعطاؤه الكفارة لابنه لا شك بأنه حمى ماله وجر نفع إلى نفسه. و بالنسبة إذا كان الولد يعني ممن ينفق عليه الوالد فكأنه عوض هذه بهذه. ولذلك أخت الفاضل أخرجوا من تركته. أخرجوا بارك الله فيكم من تركته الإطعام الذي وجب عليه في العام الماضي. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لنصاب الزكاة أحسبه بسعر البيع الذي في المحلات أم سعر البيع الذي عندنا نحن في البيوت أو النساء؟ هكذا فهمت أخت الفاضلة. لا تحسبينه بسعر السوق. سعر السوق وليس بسعر يعني ما اعتاد عليه النساء. لا بسعر السوق محلات السوق أو تحسبينه بالسعر العالمي الموجود. بارك الله فيك. هكذا تقدرين بالنسبة لنصاب الزكاة. محمد من أفريقيا بارك الله فيه يسأل يقول بأن زوجته يعني ولدت قبل رمضان، يقول ونزلت عليها العادة الآن 18 يوم، يقول بأن العادة هذه تنزل عليها نقطة واحدة في اليوم فقط وأحيانا ينقطع تنقطع وكذا. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الحالة التي وصفتها لي بالنسبة لزوجتك، النقطة هذه التي تنزل في اليوم فقط ثم تنقطع هذه ليس بحيض، هذا ليس بحيض، لأن الحيض في لغة العرب وفي لغة الشرع هو السيلان، ولذلك يقول حاض الوادي يعني سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها المادة الصمغية هذه، هذا المعنى اللغوي. ولذلك نزول نقطة واحدة عند المرأة في اليوم الواحد هذا ما يعني أن هذه عادة، ولذلك زوجتك طاهر في مثل هذه الصورة، يجب عليها أن تصلي وأن تصوم. أما إذا كان نقط تنزل يوميا متكررة كل فترة نقطة وكذا، لا هذا حيض، هذا يعتبر حيض، أما نقطة واحدة وينقطع هذا ليس بحيض بارك الله فيك، ولذلك يجب على زوجتك أن يعني تصلي وأن تصوم، وإذا فاتها شيء من الصلوات في مثل هذه الصورة اللي ذكرتها لي يجب عليها أن تقضيه، وكذلك الصيام إذا أفطرت مثلا ظنا منها تظن بأن هذا حيض فإن تقضي هذه الأيام بعد رمضان بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول أنا بالنسبة لقراءة القرآن في النهار أكثر من الليل لأني أشغل الليل بالدعاء والاستغفار، يجوز؟ نعم يجوز بارك الله فيك، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد، وأبشر بخير. اللي يستغرق وقته كله في القرآن والاستغفار والدعاء هذا شيء طيب بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يثيبك خاصة لدعائك للمسلمين. طيب أن الواحد لا ينسى إخوان المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. تدرون ماذا لكم؟ الله عز وجل يجعل لكل دعوة دعوتها لمسلم لك مثلها بإذن الله. تخيل الآن كم عدد المسلمين يفوقون المليار، هذا يرجع لك بإذن الله. وتخيل الأموات كم مليار مات من أهل الإسلام، ها مليارات، فلما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الله أكبر، تأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك أعمال وحسنات عظيمة ما كلفتك شيء إلا دعوة تدعو بها لأهل الإسلام. أم مطر من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي استمعت إلى جوابي قبل قليل بالنسبة للأخت التي سألت عن الإفرازات المهبلية تقول في المسجد، تقول هل هذا ينسحب على المرأة في البيت؟ نعم يا أخت الفاضل، الحال واحدة، وما دام أنك ذكرت بأن هذا يعني ينزل من الرحم فهذا هو طاهر في واقع الأمر، لكن عندنا خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى نقضانا أو نقض الوضوء بسببه، لأنهم يرون قاعدة عندهم بأن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه ينتقض بسببه الوضوء فتتوضأ وتعود، وبعض العلماء يقول لا، بالنسبة لهذه الإفرازات تحديدا قالوا لا تنقض الوضوء، أشبه بالدمع وأشبه بالنخامة وأشبه بأشياء الإفرازات الطبيعية التي تخرج من الإنسان، لكن احتياطا خروجا من الخلاف، وأيضا زيادة خير خاصة الإنسان اللي المرأة ما شاء الله تصلي ساعة كاملة تحتاج تنشط نفسها، والوضوء عبادة ولله الحمد، وفي تنشيط للنفس وتنشيط للبدن وفي إعادة يعني قوة بإذن الله جل وعلا، فتكسبين الأجور وكله خير بإذن الله. أم أبرار من بلجيكا بارك الله فيها عندها مشكلة تقول بالنسبة لمسألة الدورة، يعني تقول عندها علاج وكذا وأصبحت الدورة الآن تستمر معها شهر وتزيد على الشهر، تقول يعني ذهبت إلى الطبيب وأعطاها علاج بعضهم 6 أشهر وبعضهم كذا إلى آخر ما سمعنا منها، تقول يعني هي مرتبكة في مثل هذا الأمر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن هذا الأمر استمر معك من سنة كاملة أو أكثر من سنة حسب ما ذكرتي، فإن الواجب عليك بارك الله فيك أن تجلسي أول بداية الدورة على عدد الأيام السابقة اللي كنت تجلسينها قبل ما يأتيك هذا الاضطراب وهذه اللخبطة مثل ما يقولون. أنت تقولين 10 أيام كنت تجلسين 10 أيام في الدورة، إذن احسبي 10 أيام بعد اليوم العاشر تغتسلين ثم تبدأين تصلين وتصومين ولو كان ينزل عليك هذا الدم، ما دام أنه عندك بمثل هذه الصورة ويستمر ويصل إلى أشهر فإنما زاد إنما يعتبر استحاضة بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول بأنها صائمة من بداية رمضان والدورة تأخرت عندها،
15 يوم تقول، لكن ينزل عليها كدرة وصفرة وإفرازات. أخت الفاضل، الكدرة والصفرة هذه إذا كانت يعني قريبة ومتصلة بنزول الدم الصريح فإن هذا من الدورة، أما إذا نزلت هكذا فقط وليس في موعدها، ليس في موعد الدورة ولا اتصلت بالدم الصريح، فهذا طهر بارك الله فيك. وأنا سألتك متعمد تجدين أوجاع الدورة فقلت لي أحيانا، إذن هذا ليس من الدورة. بالنسبة للدورة إذا نزل قبلها كدرة وصفرة وشعرت بنفس أوجاع الدورة فإن هذا يلحق بالدورة، لأنه ينزل الدم الصريح مباشرة. أما إذا كان مجرد كدرة وصفرة وأشياء قبل الدورة بفترة طويلة فإن هذا طهر يا أمة الله. طيب تفضلوا، عندكم شيء؟ طيب الأخت أمة الله أيضا تسأل، تقول بالنسبة لي، تقول استيقظت وشربت الماء أثناء الأذان، شربت الماء أثناء الأذان ماذا علي؟ تقول يعني كان الكهرب منطفي عندنا وشربت الماء أثناء الأذان. أخت الفاضلة، بالنسبة للصائم يجب عليه أن يحتاط لصومه، فالله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإنسان يأكل ويشرب حتى يسمع الأذان، لأن هذا علامة على طلوع الفجر. فإذا أكل أثناء الأذان فإن الغالب الآن على دول العالم الإسلامي أنهم يحتاطون للصائمين فيقدمون الأذان دقيقتين ثلاثة، هذا أغلب دول العالم الإسلامي. ولذلك إذا شربت أثناء الأذان احتجت إلى ذلك إن شاء الله ما عليك شيء. أما يأتي شخص بعد الأذان يقول والله الآن شربت، نقول لا عليك أن تقضي. بعض الناس يقول لك والله بعد 20 دقيقة وبعد 10 دقائق وبعد 5 دقائق بعد الأذان، يقول تنبهت وكذا وعرف أن الأذان قد أذن ويشرب بعد الأذان، نقول يجب عليك أن تقضي. في أناس يستيقظون ويعتقدون أو يغلب على ظنهم بأنه ما أذن ولذلك يشربون ثم يتفاجئون بأنه أذن، هؤلاء مخطئون. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فهذا ما عليهم شيء والأصل بقاء الليل. أما شخص جلس متساهل متهاون ما استفسر ولا نظر وهكذا قال أنا أشرب وبعدين يعني أتحرى وبعدين أجتهد، لا نقول لازم تقضي. بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، مع دعائي لكم ولجميع المسلمين بالقبول، قبول الصيام والقيام والصلاة وقراءة القرآن. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ المسلمين جميعا، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.